الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتكلم قليلا على ما سمعناه في صلاة إمامنا لهذا الصباح، فقد قرأ أكثر سورة الدخان. ابتدأ الله تعالى هذه السورة بقوله تعالى حاميم والكتاب المبين، وإنما قلنا إن الله ابتدأ هذه السورة بذلك لأن البسملة ليست آية منها، بل ولا من الفاتحة أيضا على القول الراجح. البسملة آية من كتاب الله لا شك في هذا، يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة واحدة وهي التوبة، فإنها لم يفصل بينها وبين الأنفال بالبسملة. ومن ذلك، أي من كون البسملة ليست آية من السورة، سورة الفاتحة كما قلت، بدليل ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. استمع، إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل أنت يا أخي حين تقرأ هذه السورة تشعر بأنك تناجي الله؟ كلما قلت آية أجابك الله. أجب أجيب يا جماعة، هكذا إن شاء الله تعالى. هذا ما نؤمله في إخواننا المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يعيننا عليه في أنفسنا، أن تشعر بأنك كلما تروت آية فالله عز وجل يناجيك ويرد عليك. يقول الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين. حاميم حرفان هجائيان، يبتدئ الله بهذه الحروف أي بالحروف الهجائية عددا من السور. فهل لهذه الحروف معنى أو ليس لها معنى؟ الراجح، لا تعبث يا أخي، ركبت على شيء ودع. الراجح أنه ليس لها معنى، وليس قولنا ليس لها معنى أن وجودها وعدمها سواء، ولكن هي بذاتها لا معنى لها. والدليل لذلك قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ووجه الدلالة من الآية أن اللسان العربي في مثل هذه الحروف لا يكون لها، أن اللسان العربي في مثل هذه الحروف لا يجعل لها معنى. وحينئذ نقول: حاء حرف هجائي، ميم حرف هجائي، ليس لها معنى في حد ذاتها، ولكن لها حكمة عظيمة بالغة، وهي أن الله عز وجل أتى بهذه الحروف ليقول لقريش الذين هم أمراء البلاغة والفصاحة، ليقول لهم: إن هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله، أو بعشر سورة مثله، أو بسورة من مثله، أو بحديث من مثله، لم يكن غريبا على لسانكم، فإنه من هذه الحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم. والكتاب المبين، الواو هنا للقسم، والمراد بالكتاب المبين القرآن الكريم. وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وعلى هذا ففعال بمعنى مفعول. واللغة العربية تأتي ركت على شيء معين خلاص، مرة طويل مرة قصير ما أصلح. كتاب هنا بمعنى مكتوب، مثل غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وما أشبه ذلك. الكتاب المبين، هل المراد المبين في نفسه أو المبين لغيره أو المراد هذا وهذا؟ الجواب المراد هذا وهذا، بناء على قاعدة ذكرناها لكم في أول درس، ذكرناها في أول درس ألقيناه هنا. ما هي القاعدة في التفسير التي ذكرناها؟ تفضل. وليس بينهما تضاد ولا مرجح لأحدهم على الآخر، لا بد من هذا القيد. بارك الله فيك. كل آية تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وليس بينهما مرجح، فهي محمولة على المعنيين جميعا. إذن المبين الذي هو بين في نفسه ومبين لغيره، والقرآن هكذا بين في نفسه مبين لغيره. أما كونه بين بنفسه فهذا ظاهر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسرناه لفظا ويسرناه معنا لمن أراد أن يتذكر، فهل من مدكر. والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله في ليلة مباركة، وهي الأخ. نعم. نعم. في أي ليلة؟ أحسنت. في ليلة مباركة، هي ليلة القدر. والدليل لذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب، وسماها الله مباركة لما فيها من الخيرات الكثيرة، حتى قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا كنا منذرين، إنا جمع، كنا كذلك، منذرين كذلك أيضا جمع. وهنا يتساءل الإنسان لماذا جيء بالجمع وهو واحد. نقول جيء بالجمع وهو واحد من أجل التعظيم، لأن ضمير الجمع يكون للمتعدد ويكون للواحد العظيم الذي يعظم نفسه. وكلما جاء ضمير الجمع مضافا إلى الله عز وجل فالمراد به التعظيم، لأنه لا يمكن أن يراد به التعدد، كما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. منذرين أي مخوفين، فإن هذا القرآن فيه التخويف وفيه التبشير، فهو قرآن نذير للكافرين مبشر للمؤمنين. فيها أي في هذه الليلة، يفرق أي يفصل، كل أمر أي كل شأن، حكيم أي مشتمل على الحكمة. ولهذا كانت ليلة القدر يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وأنواع التقدير: أولا التقدير العام السابق، وذلك في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل ما يقع في الكون فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. الكتابة الثانية كتابة عمرية، وذلك ما يكتب على الجنين في بطن أمه، فإن الله سبحانه وتعالى عند خلق الجنين يخلقه أطوارا، كما قال تعالى: وقد خلقكم أطوارا. الطور الأول طور النطفة، وهو 40 يوما، 40 يوما، والنطفة نطفة يعني قطرة من مني. هذه النطفة تتكون شيئا فشيئا حتى إذا تم لها 40 يوما فإذا هي علقة، يعني قطعة من دم، تبقى على هذا الطور 40 يوما، ثم تتحول إلى مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه، وتبقى في هذا الطور 40 يوما. فهذه كم من يوم؟ 40 و40 و40، 120 يوما. فإذا تم للجنين في بطن أمه 120 يوما بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام، فنفخ فيه الروح، وأمر بكتف رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هذا التقدير يسمى التقدير إيش؟ العمري. كل إنسان يقدر له ذلك. هذه ثلاث تقديرات، هذه تقديران. التقدير الثالث التقدير الحولي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، ولهذا قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يعني هذا الأمر العظيم الذي هذا الأمر الحكيم الذي يفرق هو من عند الله عز وجل. إنا كنا مرسلين، يعني نحن الذي نرسل بالآيات ونرسل الرسل ونرسل الرياح. فالمرسلون هنا شاملة لكل ما يرسله الله عز وجل، والله تعالى يرسل الرياح. الدليل أجل، نعم، آية من القرآن تدل على أن الله يرسل الرياح: وأرسلنا الرياح لواقع، بارك الله فيه، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. كذلك يرسل الرسل، دليل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بارك الله فيه. كذلك يرسل الأوامر، يرسل الأوامر، فإن الله تعالى يقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، يعني أن الله عز وجل يرسل الرسل وغيرها مما يرسله رحمة بالعباد، وقال: من ربك، والله تعالى رب كل شيء، اعتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى رباه تربية خاصة. إنه هو السميع العليم. هذان اسمان من أسماء الله: الأول السميع، وله معنيان، المعنى الأول المجيب، والمعنى الثاني السامع. أما الأول أي أن السميع بمعنى المجيب، فدليله قول الله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. ومن ذلك أيضا قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب. وأما الثاني بمعنى السامع فمنه قول الله تعالى: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن زوجها ظاهر منها، أي قال لها أنت علي كظهر أمي. وهذا القول كما وصفه الله منكر وزور، منكر لأنه حرام، وزور لأنه كذب. فالزوجة ليست على الزوج كظهر أمه، بل ظهر أمه من أشد ما يكون تحريما، والزوجة من أشد ما يكون تحليلا، فهو كذب وزور. سميع بمعنى سامع، فهو جل وعلا يسمع كل صوت وإن خفي. وانظر إلى هذه المرأة التي جاءت تشتكي، جاءت تشتكي والنبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، وهي في الحجرة والرب عز وجل فوق سماواته على عرشه يسمع. قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهنا استطرادا نسأل ما هو الظهار؟ الظهار أن يشبه الرجل زوجته بأمه أو بغيرها من النساء اللاتي يحرمن عليه تحريما مؤبدا، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر بنتي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر عمتي، أنت علي كظهر خالتي. كل هذا ظهار، وحكمه أنه إذا وقع من الإنسان وجب عليه أن يتجنب زوجته حتى يكفر. والكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب: الأول عتق رقبة، والثاني إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، والثالث إذا لم يستطع الصوم يطعم 60 مسكينا. يقول عز وجل إنه هو السميع العليم، العليم أي ذو العلم الواسع الشامل لما في السماوات وما في الأرض. وقد ذكر الله تعالى علمه مرة إجمالا ومرة تفصيلا. فمن الإجمال مثل هذه الآية إنه هو السميع العليم، ومن التفصيل مثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم أكمل نعم لم تحفظ القرآن استريح تفضل. كم نعم أحسن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة منين؟ من الشجر، أي ورقة تسقط من شجرة فالله يعلمها. وإذا كان يعلم الأوراق المتساقطة فإنه يعلم الأوراق المتلاحقة المخلوقة من باب أولى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله عز وجل واسع شامل لكل شيء. ثم قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. قوله رب السماوات والأرض أي خالقهما مالكهما مدبرهما وما فيهما أيضا، وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني إن كنتم ذوي إيقان فأيقنوا بأن الله رب السماوات والأرض وما بينهما. لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو. وسبق في أول هذه الليلة سبق الكلام على هذه الكلمة العظيمة وبيان أن خبرها إيش محذوف، وأن تقديره حق. يحيي ويميت أي هو الذي يحيي الخلق ويميت الخلق، ربكم ورب آبائكم الأولين. حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام رجل متمرد، قال له إبراهيم إن نعم رب الذي يحيي ويميت. ماذا قال المحاج؟ قال أنا أحيي وأميت. فلم يشأ إبراهيم أن ينازعه في هذه الكلمة، ولكنه أتى بأمر لا يتمكن من الخروج منه. قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هل يمكن أن يرد على هذا؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولنقتصر على هذا القدر من مما سمعناه في تلاوة إمامنا لصلاة الفجر، ولنتكلم على مسألة وهي مسألة الغيبة، الغيبة التي فشت في كثير من الناس اليوم، حتى أصبحت في بعض المجالس هي فاكهة المجلس، لا يتلذذ الجالسون إلا بالغيبة والعياذ بالله. والغيبة من كبائر الذنوب، كما قال ابن عبد القوي رحمه الله يقول وقد قيل كبرى وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد، أي من كبائر الذنوب. فما هي الغيبة؟ نقول إننا لا نحدها بحد أوضح ولا أبين ولا أخصر ولا أفصح مما حدها به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الأخ هنا قم، ما هي الغيبة؟ أحسنت، استرح. ذكرك أخاك بما يكره، سواء ذكرته في خلقه أو في خلقته أو في عمله أو في أي شيء يكرهه إذا ذكر، هذه الغيبة. فإذا قلت فلان فاسق فهذه غيبة، فلان كذاب هذه غيبة، فلان غضوب هذه غيبة تعتبر من كبائر الذنوب، فلان قصير فلان ضخم هذه غيبة. كل ما يكرهه إذا ذكرته في غيبته فهذه غيبة، وهي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بتوبة إلا أن يشاء الله. فإن ذكرت أخاك بما يكره في حضوره فليست غيبة، بل هي سب وشتم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهي أي أعني السباب هي أيضا محرمة، ولا يحل للإنسان أن يسب أخاه ويذكره بعيب ولو كان حاضرا. لكن إذا قصد الإنسان بالغيبة النصيحة فلا بأس بها، ودليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه خطبها ثلاثة رجال، معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهل وأسامة بن زيد، ثلاثة خطبوها، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول إنه خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة، فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقيرا، والفقير قد يقصر على المرأة بالنفقة وقد تضيق به الدنيا لقلة ماله فيغضب على المرأة ولا يعاشرها المعاشرة الطيبة. وأما أبو جهم فضراب للنساء، يعني كثير الضرب للنساء، ومعلوم أن المرأة لا تريد رجلا يكثر ضربه. انكحي أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد مولى من الموالي، لأن أباه زيد بن حارثة كان عبدا لخديجة رضي الله عنها، فوهبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعتقه، فكان أسامة مولى من الموالي، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على رجال قريش، لأن العبرة بالخلق والدين. فتزوجت أسامة وحصلت منه على خير كثير. واعلم أن الغيبة لا تتساوى بل هي تتفاضل في الشدة، فغيبة القريب أشد من غيبة البعيد. يعني إذا اغتاب الرجل أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو ابنه أشد مما إذا اغتاب غيرهم. غيبة العالم أشد من غيبة الجاهل العام. غيبة الأمير أشد من غيبة غيره، لأن الغيبة تتفاضل في الشدة والقبح بحسب آثارها ونتائجها. غيبة القريب تتضمن الغيبة والقطيعة، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، غيبة العالم تتضمن الغيبة واحتقار العالم، وإذا احتقر العالم لم يقبل ما جاء به من الحق، فيكون اغتياب العلماء ليس قدحا في العلماء بل هو قدح في العلماء وفيما يحملونه من شريعة الله، وحينئذ تبقى الشريعة لا يوثق بحامليها وأهلها. غيبة الأمراء ليست غيبة لهم بأنفسهم بل هي غيبة وإفساد في الأرض، لأن الناس إذا تمردوا على الأمراء حصلت الفوضى، وصار كل إنسان يركب رأسه ولا يبالي بمخالفة ولي الأمر، لأنه قد اغتيب عنده ونزل قدره في عينه. فغيبة العلماء وغيبة الأمراء وغيبة الأقارب أشد من غيبة غيرهم، لما يترتب عليها من المفاسد والأضرار. ومع الأسف أن من الناس من وقع في غيبة العلماء، تجدهم علماء، هذا عالم وهذا عالم، هذا فاضل وهذا فاضل، ثم كل واحد يغتاب الآخر. لماذا يسلط الإنسان نفسه على شريكه في دين الله وعلى شريكه في حمل شريعة الله؟ قد يقول لأن هذا الرجل أخطأ في قول من الأقوال. نقول وهل أحد معصوم؟ أجيبوا يا جماعة، لا أحد معصوم. فإذا ذكر لك عن شيء عن شخص من الناس من أهل العلم، إذا ذكر لك قول ينسب إليه وترى أنه خطأ، فالواجب اتباع المراحل التالية. المرحلة الأولى أن تتثبت. وكم من قول نسب إلى بعض العلماء الفضلاء فإذا بحثت عنه لم تجد له أصلا. فالواجب أولا أن أتثبت وهل ثبت عنه أو لا. ثانيا، إذا ثبت ما نقل عنه من الخطأ بطريق صحيح أقتنع به وأوقن به، فالواجب أن نتأمل نتفكر، لأن الشيء قد يظن أنه خطأ في بادي الأمر وعند التأمل يتبين أنه صواب. وهذا أنت بنفسك تفعل الشيء في بادي الأمر ترى أنه مصلحة، ثم يتبين لك أنه ليس بمصلحة. كذلك أيضا ما ينقل عن العلماء لا ترده في أول الأمر، لا سيما إذا نسب إلى عالم موثوق بعلمه وأمانته، لا ترده من أول الأمر. فكر، ابحث، هل قال به أحد من العلماء السابقين؟ هل له حظ من النظر؟ فإذا كان له حظ من النظر فأقنع هذا الذي نقل إليك هذا القول مخطئا قائله، قل يا أخي هذا صحيح، هذا الذي نقلت عن فلان هو قول صحيح، وأقنع، وبهذا انتهت القضية. فإن تبين لك أن الخطأ الذي نقل عنه خطأ حقيقة، فالواجب عليك أن لا تشيع هذا الخطأ بين الناس، لأن هذا غيبة. الواجب أن تتصل بهذا العالم أولا، فتسأله تقول بلغني كذا وكذا، ثم عند مناقشة هذا العالم لا تناقشه مناقشة الند للند، لأنك أنت طالب علم مثلا أو عامي، وذلك طالب وذلك عالم كبير، تكلم معه بهدوء، قل بلغني كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ إذا قال نعم صحيح، قل أخبرني ما وجهه حتى أقتنع وأقنع غيري. فإن ذكر وجها صحيحا وجب عليك الأخذ به والمدافع عنه، وإن ذكر وجها ترى أنه خطأ فلا بأس من المناقشة، لا بأس من المناقشة، لأن المناقشة هي مفتاح العلم. ناقش، قل كيف تقول كيف يكون، لا تقول كيف تقول، قل كيف يكون الحكم هكذا والدليل يخالفه. حينئذ إما أن يتبين أنه أخطأ فيجب عليه الرجوع، وإما أن يتبين أنه على صواب فيجب قبول قوله والدفاع عنه. أما كون أعراض بعضنا لبعض تؤكل وتهدر ويحصل بذلك الشر والتعصب والتفرق، فهذا أمر لا يقره شرع ولا يقره عقل سليم. ولقد كان الناس على احترام لإخوانهم لا يغتابونهم، لكن نزغ الشيطان بينهم فألقى بينهم العداوة بسبب هذه الأشياء التي يمكن حلها والحمد لله. كذلك الأمراء إذا نشرت معايب الأمراء دون أن تناقش فإنه لا شك أن نظام الأمن سوف ينفرط وسوف يختل النظام، أعني نظام الأمن، لأنه إذا امتهنت كرامة الأمراء لم يبق لهم قدر في النفوس ولا تنفيذ لما يوجهونه. ونحن نعلم أن طاعة ولاة الأمور من طاعة من؟ من طاعة الله ورسوله، يجب علينا أن نطيعهم لأن الله أمرنا بذلك. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وقال صلى الله وقال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. فلذلك أحذر إخواني العلماء وطلبة العلم من هذا السبيل المعوج المنحرف، ألا وهو أن يقع بعضنا في أعراض بعض. وكما قلت لكم الإنسان غير معصوم، ولكن إذا نسب لك أو إذا نقل لك خطأ من عالم فعليك باتباع المراحل التالية. أولا الأخ، التأكد، بارك الله فيك، يعني التثبت، لا تعجل في صحة ما نقل عنه عن العالم أو طالب العلم، بارك الله فيك. المرحلة الثانية، تفضل. النظر في هذا، نعم، النظر فيما نقل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح؟ إذا كان صحيحا فما موقفك؟ يعني إذا كان القول صحيحا ما في خطأ يقبل، وأيضا أدافع عنه إذا أحد من الناس تكلم به على ما قيل عنه أدافع، أقول هذا حق ولا أبالي، بارك الله فيك. المرحلة الثالثة، أي نعم، فماذا أفعل؟ تثبت ورأيت انه واقع، تأملت ورأيت انه خطأ، يعني اذهب الى العالم باحترام وادب واناقشه في ذلك، واضح؟ ان تبين الخطأ عليه وجب عليه ان يرجع، ولا حرج عليه ان يرجع عن قولي، وان تبين الصواب معه وجب علي انا ان اخذ بالصواب وان ادافع عنه، بارك الله فيك. لو أننا سلكنا هذا المسلك ما لم يحصل هذا الذي يحصل من بعض الناس من التكلم في أعراض إخوانهم والقدح فيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على التقوى وأن يرزقنا المحبة فيما بيننا وأن يجعلنا من المتحابين في جلاله وعظمته، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة. أشرفت.
نعم. أشرفت.
لا يا أخي، أنا لا أرى الشمس فوقي. أشرفت الشمس الآن.
أحسبت الساعة.
ناخذ أسئلة ما في مانع.
بسم الله والحمد لله. سائل يقول: إذا كان الإنسان لا يؤاخذ بالخطأ فهل لازمه أنه يعذر بجهله عموما؟ فهل لازمه أنه يعذر بجهله عموما؟
نعم، لازم ذلك أن الإنسان يعذر بالجهل، ولا إشكال في أنه يعذر بالجهل، لكن إن فرط في التعلم، وهذا هو الذي يقع كثيرا مع الأسف، إن فرط في التعلم لم يعذر، لأن الواجب عليه أن يتعلم. فمثلا نجد بعض الناس يكون حج عام 10,410 وأخطأ في حجه، متى يأتي يسأل؟ يسأل اليوم بعد مضي كم؟ 7 سنوات. هذا تفريط. الواجب على الإنسان إذا أشك في الأمر أن يسأل عنه فورا وألا يتأخر، فإن تأخر في السؤال فهنا قد لا نعذره بجهله لأنه إيش؟ لأنه مفرط. الواجب أن يسأل ويبحث. وكذلك أيضا نجد بعض الناس ينبه على أن هذا الشيء حرام، يقال هذا حرام، ثم يتلو آية فينزلها على غير ما أراد الله بها، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذا قال له أخوه هذا حرام قال: أسكت أسكت أسكت، لا تكلم، اسأل. قال: لا ما أسأل، لأن الله يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا أيضا غير معذور في الجهل، لأن الواجب إذا ألقي إليه شبهة أن إيش؟ يسأل ويتحرى. لكن إذا كان الإنسان لم يطرأ على باله هذا الشيء إطلاقا ولا نبه عليه فإنه معذور. ودليل ذلك في القرآن كثير، منها قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكقوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والنصوص في هذا كثيرة، ولكن الشأن كل الشأن هل الإنسان معذور بهذا الجهل أو لا. قد يكون غير معذور لكونه إيش؟ فرط في السؤال. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا قال الرجل لزوجته: أنت مثل أختي، فهل هذا يعتبر ظهارا؟
نعم، إذا قال: أنت مثل أختي، يريد بذلك تحريمها، فهو ظهار. أما إذا قال: أنت مثل أختي في المحبة والكرامة، فهذا لا بأس به. وعلى هذا فتقضى هذه الجملة لقرائن الأحوال. إذا قال: والله مثلا يا حبيبتي أنا أحبك، أنت مثل أختي، يكون ظهار هذا ولا غير ظهار؟ أجيبوا يا أخوان، غير ظهار، لأن معروف أنه مثل أختي في المنزلة والمودة وما أشبه ذلك. أما إذا قالها يريد تحريمها فهذا ظهار. نعم.